الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل حجه ركنا من أركان ديننا. أحمده سبحانه على جزيل نعمائه، وأشكره على ترادف مننه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بأداء ما أوجب الله عليكم من طاعاته وعباداته، وابتعدوا عن أسباب سخطه وعقابه. واعلموا أن الله فرض الحج إلى بيته الحرام على المستطيعين من عباده، وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، فمن تساهل فيه ولم يقم بأداء هذا الركن العظيم من أركان ديننا فقد عرض نفسه لعذاب الله إذا كان قادرا مستطيعا، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يفرض الحج علينا كل عام، ولكنه فرضه في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وقد رتب على ذلك الفضل العظيم والثواب الجسيم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع إلى أهله نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه ولا يتصور وقوع الذنب منه. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون في الطاعات. أما من أدى فريضة الحج ويشق عليه الوصول إلى بيت الله الحرام، خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الحر ويكثر فيها الزحام في مواطن كثيرة من المشاعر، وهو يحب فعل الخيرات والتزود من الطاعات وأنواع العبادات، فقد جعل الله له أبوابا كثيرة من أبواب البر والطاعات رتب عليها الفضل الكبير والثواب الجزيل: عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات قولية. وإن من أفضل ذلك ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وهو العمل في عشر ذي الحجة، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد قال بعض العلماء رحمه الله، وقد دل الحديث على أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضلها عنده. فينبغي للمسلم أن يسارع إلى عبادة ربه ويقوم بالأعمال الصالحة، سيما في عشر ذي الحجة من كثرة الصلاة والصيام والصدقة والإحسان إلى الناس والعفو عمن ظلم والصفح عمن أساء إليه. وإذا كان الحج يجتمع فيه العبادات البدنية والمالية، فإنه يحصل للمسلم هذا العمل أيضا في غير الحج. فالصلاة عبادة بدنية، وكذلك الصيام وما يقوم به المسلم من عون وخدمة لإخوانه المؤمنين المحتاجين إليه، وكذلك العبادات المالية من تفريج كرب المكروبين والتجاوز عن المعسرين والنفقة على المحتاجين، لا سيما إذا وقع ذلك على وجه السر والكتمان، ليكون أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإن من أجل الطاعات وأفضل القربات مما يقوم مقام حج التطوع لمن يشق عليه الحج ما حث الله عليه في كتابه ووصى به صلى الله عليه وسلم أمته من كثرة ذكر الله جل وعلا. يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعنون الأغنياء بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. والمعنى يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 30 مرة، فهذه 99. وورد في الحديث الآخر أنهم يقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا فضل عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاجتهدوا عباد الله في التقرب إلى الله بالطاعات وأنواع العبادات، فقد ندبكم ربكم لذلك وأمركم به. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقام بيته الحرام وجعل حجه أحد أركان الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أفعالكم وفي أقوالكم وأعمالكم. واعلموا عباد الله أنكم في هذه الأيام تلتقون بإخوان لكم جاءوا إليكم من كل فج عميق ملبين دعوة خليل الرحمن لحج بيت الله الحرام، مؤدين لركن من أركان دينهم إن لهم عليكم حقوقا حث عليها الإسلام من الإحسان إليهم والرفق بهم والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم من غير قصد وعدم مضايقتهم أو رفع الأسعار عليهم في حوائجهم وضرورياتهم من مسكن أو مأكل أو مشرب أو مركب. إنهم وفود بيت الله، وإن من احترام بيت الله احترام من يحجه ويعتمر ويعظمه ويتأدب بآدابه. كما أن عليكم معشر حجاج بيت الله الحرام حقوقا نحو بيته الحرام بتعظيمه واحترامه وعدم الإساءة فيه أو أذية عباد الله المؤمنين من الوافدين إليه ومن المقيمين فيه. إن لهذا البيت حرمة عظيمة عند الله، حرمه يوم خلق السماوات والأرض، لا يجوز أن يسفك فيه دم، ولا يقطع شجر، ولا ينفر صيد، ولا يحش حشيش، ورتب على ذلك جزاء ماديا على من فعل شيئا من ذلك، ورتب جزاء أخرويا على من لا يبالي بذلك، بأن توعده سبحانه بالانتقام منه في عاجل أمره وآجله. ولقد حرم سبحانه الاصطياد فيه أو إزعاج صيده أو تنفيره، وتوعد بالعذاب الأليم من اعتدى في ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يعبد شوكه، ومعلوم أن الشوك فيه ما فيه من أذية، ومع ذلك حرم قطعه. فإذا كانت هذه حرمة الحيوان والأشجار فيه عند الله، فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه والعاكفين والقائمين والركع السجود؟ ألا وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بذلك في محكم كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة المعاندين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك، وأعز به دينك ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.